هذا راحل صالحين لمثله، لأن كل واحد له ما يناسبه. فكثير من الناس يكتفي مثلا بصاع أو صاعين من تمر ويركب مطيط وتربة ماء وخلاص يكفيه ويروح. وهنا حد لا يحتاج إلى غير هذا، يحتاج إلى خدم ويحتاج إلى حشام ويحتاج إلى، فهذا لابد أن يكون صالحين لمثله، فلا بد أن يكون مستطيع بمقدار ما يكون صالح له. فهذا يتفاوت تفاوت الناس، يختلف باختلاف الناس، وهذا شيء يعرف بالعرف مثل النفقة والكسوة وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحددها بل جعلها بالمعروف، الإنفاق بالمعروف والإسكان بالمعروف، يعني بما هو متعارف عليه بين الناس. وهذا يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الأوقات. فقد يكون الناس في غنى وبساط وهم محتاجين أن الواحد عنده خدم وعنده خدم، ويكون في وقت من الأوقات يكتفون بأقل من هذا. فكل هذا يتلاءم حسب العرف والبيئة التي ينشأ الإنسان فيها.
بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة.
هنا هذا أيضا من تمام وجوب الحج، يكون بعد قضاء الواجبات من الواجبات مثل نفقة أهله وأجرة مثلا داره وما يحتاجه، وكذلك إذا كان عليه دين بعد تسديد الديون التي عليه، فهو ما يروح مثلا ينفق له مثلا 6,000 أو 10,000 وهو مدين 10 ولا 15,000 ويروح يستدين بهذا ويحج فيها، لا يسدد الدين اللي عليك أول ثم بعد ذلك الحج، لأنك ما أنت مستطيع ما دمت أنك مشغول ذنبك وواجب عليك ديون إلا الحج، سدد الدين اللي عليك ولا عليك شيء واجب.
بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة، والزكوات والكفارات والنذور.
كذلك إذا كان عليه حقوق سواء لله أو لعباده، فالحقوق العباد مثل الديون والتي لله مثل الكفارة أو زكاة أو نذر عليه، كفارة الكفارات رقبة أو غلالة، فهنا بد من تسديد هذه الأمور التي واجبة عليه.
وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة.
نعم هذا كذلك من النفقات الواجبة، وما يروح يحج ويترك عياله ويموتون جوا، لازم يأمن نفقتهم. ولكن عاد قول المصنف قولهم على الدوام، هذا فيه خلاف، هل المراد يعني الدوام يعني معناه المرسل؟ واكثر العلماء يقولون لا، ان هذا المراد هو انه يكفي نفقتهم حتى يرجع اليه، هذا وهذا هو الصحيح، ما حد يضمن شيء على الدوام، انما المراد انه يكون نفقه حتى يرجع اليه من الحج.
قال في الإنصاف صحيح ومن المذهب صحيح ومن المذهب قال في الإنصاف صحيح ومن المذهب أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية حياته على الدوام. وقال جمهور نعم، والمراد هنا مدة ذهابه ورجوعه.
نعم هذا هو الصحيح.
قال جمهور الأصحاب طريق التصحيح أن يحمل قوله هنا على ذلك.
مشكلة طول العام هذا شيء صعب، ما حد يضمن، لكنما المراد ذهابه ومجيئه، ما يروح ويترك عياله ويتركون، لأنه لو من رجع وصار عندهم هذا الوقت استطاع يحتال لهم يتسلف له ويتدين ويعمل ويقدم عليه، لكن يتركهم ويذهب ذمته.
وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء.
أول هذا بالنسبة لمن يقدم، وخادم إذا كان يحتاج إلى خادم من يخدم معه، لكن الناس ما كل واحد يحتاج إلى خادم، الناس يخدمون الناس، هذا ما يحتاج إلى وجود خادم له. فالمراد من يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى هذا الشيء محصولة وتمتمين له، حتى ولو كان عنده كتب يحتاج إلى المراجعة، ولو يبي يبيع أثر تكفير الحج ما يلزم بيع حاجته هذه حتى يستغني بدونه.
وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له.
نعم، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره، المعنى انه لا يلزمه، لو بذل له مثلا اخوه او صديقه قال انا بيتكفل لك بالحج ما يلزم، يعني هذا فيه مني ولا يلزم منه، ولكن لو فعل هذا حجاه الحج، لكن معنى انه ما يجب عليه، قال انه وجب عليك ما دام انسان تبرع لك يجب انك تحج، ولا ما يجب، لان هذا فيه معروف وفيه منه والانسان ملزوم انه مثلا يفوق رقبته بمنى الناس ومعروف الناس.
ويعتبر امن الطريق بلا خساره،
كذلك ايضا يعتبر امن الطريق، حتى توفر فيه الشيء، ولكن يكون الطريق الى مكه مخوف، قد يخشى على نفسه ويخشى على ماله، فاذا كان الطريق مخوف او امن فهو ينتظر حتى يحصل له الامان، فهذا لا بد منه، لانه ما هو راح يخاف عمره وحاضر ماله، لا بد يعتبر بلا خفاره. فقولوا بلا خفاره هذه محل نظر، لان الخفاره تختلف، اذا كانت الخفاره تشق عليه بحيث انه ما يستطيع دفعها، نعم، وان كانت الخفاره بسيطه وخفاره معتاده فهذا لا باس به. والخفاره معناها ان الانسان اذا مثلا سافر اذا وصل الى محل معروفين اهله بالسرقه والنهب، ثم مثلا يعطي رئيس هذه القبيله شيء من المال، يعطيه متريال ولا متريال، يقول فكه من قبيله، يعطيهم ويرسل مع واحد يحميه لما يطلع عليه، هذه هي الخفاره. او مثلا انسان مثلا طريقه هذا على احدى القبائل، يستاجر واحد من هذه القبيله المعروف عنده يدفع له شيء من المال ويرافقه حتى يخلصوا منهم ويروح، يعطيه شيء من المال، هذه هي الخفاره. الخفارة إذا كانت تنشق فيه وتنشق عيبه، فإن كانت الخفارة معتادة أو شيء بسيط ولا شيء صحيح فهذه ما تمنع، ما تتكلم عنها.
قال وظاهره ولو يسيرا.
نعم هذا هو ظاهره، لكن هذا فيه نظر.
واستظهر بعضهم أنها ليست من قبيل المنهي عنه، لأنه إنما يبذلها ليتوصل بها إلى واجب، فهي جائزة اتفاقا. وإذا جازت وتوقف الواجب عليها وجبت كثمن الزاد. وقال الشيخ الخسارة تجوز عند الحاجة إليها إلا بالدفع عن المستقر، ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعاية.
هذا بالنسبة للآخر يحرم عليه، لكن بالنسبة لي أنا أدفع لأتكافى شر ما في مانع، أنا أبي أمر معها الطريق وفيها سراق، أبيعني رئيس حال قبيلة ولا واحدة منهم 100 ريال يفك من شرهم، ما في عليك ضررا ولهم محرم عليك، لكن الذي يأخذها وله قدرة منعهم ولا يمنعهم ويأخذها لأجل هذا المحرمة عليه، فأنت تدفعها من أجل ذلك ولا عليك بذلك إثم. وإذا عرفنا ما عليك بذلك إثم فمعناه أنك تلزمت الخفارة مع القدرة، الشيء اللي قريب من المحتاج ما تستحب مالك. نعم. مثل ما قالوا في شراء الماء، إذا مثلا الإنسان احتاج ولا عنده ماء يتوضابه، ويلزم الشراء الماء إلا إذا كانت أغلى من العادي، فلا يلزم تيمم ولو أنه موجود. أي كان لا يشتريه ثمن ما يكلفه، يشتريه ويتوضب، هلا ما يبذله إلا بقيمة باهظة يتيمم ولو الماء موجود. فكذلك الخبارة هذه كانت تجحفه، كانت عجبه ويسوق خباره ويتوكل على الله.
يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد.
نعم، يعني الطريق آمن ولا فيه خبارة، ويوجد فيه علف الدواب والماء له. إذا كان وجد هذا ما هما دوابه والعلف، إذا كان لا الطريق هذا في هذا العام دهر، معنى أن ما انطلت الأرض ولا ينبت فيه شيء ولا يمكن تسير، لأن الإبل تاجلة شرب. لكن في مثل وقتنا الآن الحمد لله، إذا ينظر توفر غيره فيه بنزين يوصلك، وفي طريق تجد بنزين أو يمكن تحمل البنزين يلزم، ما لا في كل وقت ما يناسب، ما ربما تحتاج، ما عندك، ما معك بهايم، لكنك مثلا الطريق هذا معروف مسلوك وتدل طريقه ولا فيه مثلا مخاطر موجودا فيها البنزين، او تستطيع تحمل من البنزين ما يكفيك الاسم، وان كان ما تقدر فلا عليك بزور، لان العبره في القدره والوصول اليه بكل وسيله من الوسائل.
وسعات وقت يمكن فيه السير على العاده.
نعم، كذلك يكون الوقت فيه متسع، بمعنى ان مثلا ربما ان الانسان يرزقه الله مثلا دخول شهر 11، دخول شهر مثلا القعده، نقول هل يمديك الان ما دام ترزقك الله وجب عليك توفرت فيك الشروط وتتمكن هذا العام وجب عليك؟ قال لا ما يمدي، الحاج مشوا وانا الان احتاج مطيه واحتاج ادوات وكذا، ابي لي على الاقل اسبوع، هم ما ادري. يقول ما دامت ما في وقت يمكن، الحمد لله استمتر فيه، ان كان يمكن فلا يجوز ان تتاخر. او مثلا في مثل وقتنا الحاضر مثلا الحمله داري هذا اللي يبي مثلا يجي مثلا من الكويت، ولا يجي من تركيا، ولا من افغانستان، ولا يجي من باكستان، محلات بعيده، ما يجي الوحده حاله ولا يجي بسياره حاله، على ما يسمونهم حملة داري، 20-30-50 سيارة، كل واحد مثلا يدفع إذا مشت الحملة ولا عمده أنه يروح معهم خلف. أو كذلك مثلا طائرات معروفة تقلع مثلا من عنده، والطائرات حجزت وانتهى وقالوا والله ما في مكان قبل الحج، ما في إلا بعد الحج، نقول ما عليك لأنك يعني بذلت الأسباب ولا تمكنت من هذا، لكن في طائرات يلزم تحج مدام القدرة الآن. والله نعم صحيح أنا لي قدرة الآن ورزقنا الله مستطيع أحج، لكن أنا سألت بكاتب الطيران كلهم قالوا والله الحج محجوز جميعا لوقت الحج محجوز، ما عندنا إلا يوم 15 من الحج ستبه، قالت الوقت يقول أنا الحج يقولوا كل أنك ما عليك لزوم لأنك بلات وسحب واستطاحك بلا حج هي سنة ستنة تجي شاء الله. فهذا معنى وأمكنه السير يعني في الوقت.
وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده.
هذا إذا كان الإنسان مثلا مريض توفر فيه الشروط، عنده قدرة مالية يستطيع، لكن بدنه ما يستطيع، مريض ما يستطيع يساره، نقول ننظر للمرض هذا إن كان مرض يعني منتظر زواله انتظر حفيك الله وتحج إن شاء الله. أي كان مثلا الأطباء قالوا لا هذا المرض ما يمكن يتعافى منه، سواء أفضى أو تأخر أو تحج، لأنه ما يمكن يبرأ هذا المرض، الإنسان يقول يلزمك أنك تبذل النفقة على شخص يروح للحج عنك، أو كان أيضا إنسان ما اغتنى إلا وهو شيخ كبير ما يستطيع الركوب، كبير سن ما يستطيع، هذا ما ينتظر أن تحسن حاله، لأنه هذا على الكبر ما هو حيله، كل دائر دواء إلا الهرب، ما له دواء هذا. فهذا كذلك يلزمه أن يقيم من يحرم حاله من بلده، أو كذلك مثلا ثقيل البدن ما يستطيع يرسم. المهم أنه إذا تحذر عليه الركوب، سواء ركوب الإبل أو ركوب السيارة أو ركوب الطائرة، فهو يدفع النفقة لمن يذهب ويحج عنه ويعتمر عنه. ولكنه ما يجي الواحد مثلا ساكن من مكة ويقول حج عنه، واللي ساكن من مكة مثلا ربما يكفيه من النفقة 1000 ريال أو 2000 ريال تكفيه، يستاجر ويحج ويحط خيمة ويرجع ويكفيه. والإنسان اللي بيجي من بعيد ربما يكلفه 10,000، يحتاج إلى مثلا طائرة، ويحتاج إلى وصل إلى مكة إلى سكن، ويحتاج إلى هذا، فهو لابد أنه من البلد العاجزة اللي هو فيها ينوب شخص، ما ينوب شخص المكان الأقرب إلى مكة. ولذلك قال من حيث وجب، أي من بلده اللي وجب الحج عليه وهو فيه.
إذا لم يجد بس، إذا لم يجد من بلده نفسه،
إذا لم يجد فهو يدوس
غيره، يجوز من هنا
مكة، نعم يجوز مكة أو غيره إذا ما وجد.
لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده، بقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه، قال حجي عنه. متفق عليه.
نعم، هذا استدلالهم بهذا الحديث غير واضح، الحديث صحيح وثابت متفق عليه صحيح، لكنه غير صريح الدلالة على أنه لا بد أن يكون من بلده. هي أخبرت الأبواع وأنا تتحج على أبواع وأنا أحجي أنا، لكن ما يأتي دليل على أنه لا بد أن يجد من نفس البلد، ما هي الحديث ما في دلالة عليه. ولذلك الصحيح أنه لا يلزم أن يكون من البلد. المهم أنه يحج عنه شخص، يكلف من يحج عنه سواء من بلده أو من غير بلده، هذا هو الصحيح، ما يجب. وإن كان المذهب يجب، وكذلك هو الطائفة من العلماء أنه لابد من هذا، ولكن الصحيح أن المراد تأدية الحج والعمرة عنه من أي مكان يكون. نحن وش ما تكلم عنها الحاج حيث وجب، أنا ما تكلم عليها قولوا حيث وجب.
وجب يكون فيه غيره فالصوم سواء وجب عليه حال العجز أو قبله، وهو مذهب الشافعي. ولو كان النائب امرأة عن رجل فلا كراهة. قال الشيخ يجوز للرجل،
هذا عليها نفسه
لحديث أبي زرين المتقدم، لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم سواء وجب عليه حال العجز أو قبله، فهو مذهب الشافعي. ولو كان النائب امرأة عن رجل فلا كراهة. قال الشيخ يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلم، وكذا العكس.
هذا شرح للحديث، لأن القائلة امرأة وهي تتحج عن أبوة، فالحديث يفيد أنه سواء اللي بيحج عن امرأة أو رجل، هذا جائز، لأن هي قالت إن أبي تركته فريضة الحج شيخا كبير، وهي امرأة وكان حج عنه، دل على أن المرأة لو حجت عن الرجل جائز، أو الرجل حج عن المرأة جائز. نعم.
قال أو من الموضع الذي أيسر منه، إن كان غير بلدي فتعتبر جهاد، فلو حج عنه من غير جهة بلده ولو كانت أبعد مسافة لم يصح، وقيل يجزئ من ميقاته، وهو مذهب مالك الشافعي.
مذهب مالك الشافعي ميقاته.
ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذا، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. ويسقطان عمن لم يجد نائبا، ومن لم يحج.
نعم، إذا ما وجد أحد فهو يسقط هذا، وإن وجد أحد فمن حيث وجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره.
نعم، لا يجوز إنسان ما حج عن نفسه أن يحج عن غيره، ما يجوز لابد أن يحج. ولو فرض أن إنسان أخذ حجه وحج عن غيره جاهل ما يدري، فالحجة تقع عنه هو ولا تقع عن الإمام، تقع عنه هو، ويلزم النفقة التي وذرت له في هذا السبيل. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يلبي ويقول لبيك عن كبرمة، وقال له من كبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن
غيره. ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه.
نعم، أما الفرض ما يصح، لا يجوز أن يستنيب حج، لابد أن يؤديها هو بنفسه، لكن إذا كانت نافلة فهو يجوز أن الإنسان يحج عنه ولو أنه قادر على ذلك. إذا كانت نافلة سواء في الحج كله أو بعضه. نعم،
أو بعضه.
يعني مثلا الإنسان حاج ورمي الجمار تشك عليه، نوب من يرمي عنه الجمار، هذه بعض الحج.
لأنه
لا يستحق. لا لا، لكن إذا صار هو حاج مثلا، هو وقف بعرفة ما يكلفه، وقف بمزدلفة ويبيت منها، لكن رمي الجمار يشك عليه، فوقت شخص يرمي عنه، هذا استنى في بعض الحج، بعض الحج.
والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه ويحتسب.
نعم، هذا ما كان عليه في زمن السالف، زمن السلف رضي الله عنه. النائب هم يأخذ قروش لجل يستفيد منها، لا، يصير هو له اشتياق الذهاب إلى مكة والذهاب إلى الحج وحضور المشاعر والصلاة في الحرم، ما يتيسر له من الصلاة في الحرم ويحب، لكن ما له قدرة. يجيه شخص يقدر بماله ولا يقدر ببدنه ويقول حج حد، فهذه مثلا شهر 3000 ريال اخذها واستأجر ابنه واستأجر محل حلاجة المكة واستأجر في مثلا في ميناء وما والنفقة ولا منك بك، إن بقي شيء رده عليه وإن بقي شيء فلا عليه. فهم هكذا كانوا السلف يأخذون، هذا يأخذ شيء يوصله إلى مكة ويرجعه من مكة، ما هو بيأخذ فلوس جنيه جنيه تبع منها. ولذلك كثير من العلماء يقول لو أخذ دراهم لأجل يحج جنيه تبع منها ما يصح الحج، ما حج إلا من أجل الفلوس، لكن هذا أخذ النيابة من أجل الذهاب إلى مكة والحج، حضور مثلا الحج وإن كان نائبا عن غيره، لكن تحصل له الصلاة في الحرام ويحصل له الدعاء في عرفات ويحصل له مواقف يؤجر عليها. ففي مثل هذه الحالة يأخذ من أجل أن يحج، ما هو بيحج من أجل أن يأخذ القروش، لا، فإذا كان يأخذ من أجل توصل إلى وصول إلى هذه الأماكن المقدسة جاز له، وإن كان من لا نهاية القروش يحج من أجل هذه القروش أكثر العلماء يقول ما يصح هذا الحج.
ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه.
إذا كان ما هو بخدم نفسه يحتاج إلى خادم، يعني جملة النفقة وإن كان هو يخدم نفسه فلا يحتاج إلى هذا، فيعطيه نفقته من حيث يمشي من أهله لين يصل أهله.
ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها.
نعم سبق لنا شروط وجوب الحج بالنسبة للرجل، والمرأة مشاركة للرجل في هذا كله، إلا أنها تزيد عليه شرط وهو وجود محرمة، لأن ما يجوز المرأة تسافر بدون محرم، والنبي حرم أن المرأة تسافر بدون محرم، ما دامت محرم ما يلزمها الحج إلا بوجود المحرم، فإذا ما وجدت محرم فيه تنوب من يحج عنها ولو أنها قادرة على الذهاب، وعلى لأن وجود المحرم لازم، ما يجوز لها تسافر بدون محرم.
حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير المسافة وطويله.
نعم لا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز، النبي قال امرأة، والمرأة يشمل كل أحد، كبيرة السن أو صغيرة السن أو جميلة أو غير جميلة، فهذا عام ما يستثنى، فلا يقال كذا ولا كذا، هذا ما الحديث ما فيه استثناءات.
المرأة
ويكاد بعضهم تسامح مثلا العجوز الكبيرة في السن ويقول ما يخالف، ولكن
الشابة يعني يجوز لها مثلا السفر إذا كانت معرفة تناسب
مذهب لا المذهب لا يجوز، مذهب الشافعي يجوز، يجوز إذا كانت مع مجموعة من النساء، إذا كانت مع مجموعة من النساء وبينهن فلا بأس بقيت، وأما مذهب الحنابلة لا يجوز إلا مع الإمام
اللي ترون يعني أقول اللي ترون يعني
والله ما يستطيع الإنسان بقاعدة عامة في هذا الشيء، لكن في حالات ربما الإنسان استسيغ بعض الحالات، لكن في كل حالة هذه يعني انضباط صعب، يبي يقول ما يخالف لكن ما تنضبط، لكن في بعض الحالات ربما أن مثلا قد تكون مثلا امرأة حاجة مع ناس وروح معهم مثلا ثلاث حليب اربع حليب هم بيت وحجة فتحج معهم، هذه امرأة قتلهم ما اقول لا لازم يصير وجود محرم معها، هذه مثلا قد تكون مثلا كبيرة وتقدم مثلا ويبحاجة خدمته مثل كبيرة السن ولا هي محل هذا يقول لي والله حجي ما يخالف ان شاء الله، وقد يكون مثلا هالنساء اللي معها الناس ما تطمئن إليهم ولا تدفهم، وتكون هي مثلا تبي تعلقهم وهي امرأة شابة وكذا ويخشى عليها من الأهل، قد يكون في مثل هذا تقول لا ما يجوز، يعني قاعدة فيها صعوبة، لكن ما في بعض الحالات إن شاء الله ما في شيء حالة الأمن ما علق عليها.
عند الشيخ تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم لزوال العلة، وقال هذا مستجد في سفر الطائر، وصحيح في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع رفقاء أو ذي محرم.
أين يعني هذا يدل على الشيخ ما هو مشدد في المحرمين إذا كانت آمنة، وهذا الآمنة ولذلك مثل ما قلنا إذا عرف الإنسان مسألة وأنها آمنة وكذا كان ما يخالف، وإذا كان يحبها وحد يعني الشيخ حلق قبل آمن، وهذا الحقيقة مثلا يعني اختيار الشيخ هذا اختيار يعني واضح حلق قبل آمن حتى ولو كانت الحالة إذا راحت مثلا المسافات القصيرة وكذا حريم البادية محتاجة تركب مطيته وتروح المسافة نصف يوم أو يوم أو كذا وآمنة ما تمشي على نفسها، فقد يكون في مثل الحالات هذه حالة الأمن، وفي بعض الحالات لوهي مع نساء ومع ذلك يكون مجموعة مع نساء وغيرهم ومع مثلا مع الشباب اللي ما هم وهي امرأة شابة جميلة يخشى عليها.
وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأديد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك.
نعم هذا هو المحرم. تعريف المحرم هو ما تحرم عليه، يعني اللي لا يجوز له أن يتزوج أخته تحرم عليه. وهي كل المذكور في الآية الكريمة حرمت عليه أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حضوركم النساء وكذا. هذه كلها محارم. إذا كانت واحدة من هذه يجوز أنه مثلا وهو محرم لها، إن كان لا يجوز أنه يتزوجها، وهذا غير محرم لها، هذا ما يجوز.
وخرج
أو زوجة فالزوج أولى من جميع المحارم.
خرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها وكذا أم الموطوءة بشبهات وبنتها والملاعن
ليس هذا تحرم عليه بسبب أو كذلك الملاعنة التي حرمت عليه هذه الأشياء. وإن كانت محرم أن يتزوج بها ولكنها لا يكون محرما لها، لأنها أكثر هذه حرمت عليه عقوبة.
والملاعن ليس محرما للملاعنة
وإن كانت محرمة عليه تحريما مؤبدا،
لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها. ونفقة المحرم عليها
نفقة المحرم على المرأة إذا كانت ما تجد نفقة المحرم ما وجب عليها الحج، لأن المحرم ما يلزم أنه يحجها. قد يكون امرأة عند زوجة وهي غنية وتستطيع تحج وتقول الزوجة أنا تحج وقول أنا ما نبحج، ما يلزم، ما نقول يلزم. فإذا مثلا بذلت له النفقة أو بذلت النفقة لأخيها أو لابن أخيها أو لعمها بذلت له النفقة هذا يلزم، وافق النفقة عليها إلا أن يسر الله لحد متبرع حج أخوه مجانا ولا زوجة حج ما نطيب، لكنه ما يلزم. فالنفقة عليها هي نفقة نفقة محرمها.
وإذا كانت لا تجد شيء
ما عليها
هي لا تجد شيء
ها؟
هي لا تجد شيء زوجها يعني ما يجب من حججها
لا ما يلزم.
طيب
اللزوم ما يلزم
وليس مكلفة بالحج يعني هي
ها؟
ولا ما يجب عليها الحج يعني طيب هي المرأة
ما يجب عليها لا. لا ما يجب، لأن يعني الله يقول من استطاع يستطيع أهم ماله. والزوج ما يلزمه أنه يقوم بعباداتها اللي لازمها.
ونفقة المحرم عليها يشترط لها ملك زاد وراحلة لهما.
نعم لها ولمحرمها لهما لها ولمحرمها أنا.
ولا
يقول يلزمها نفقة زوجها في هذه الحالة.
ها؟
يقول يلزمها نفقة زوجها في هذه الحالة.
إيه يلزم نعم. هذه من مسائل اللي ينقص بها الفقهاء. يقولون إن مثلا زوج وجب تنفقته على زوجه، والقاعدة خلاف ذلك، الواجب على الزوج النفقة، لكن في مثل هذا الحالة هي اللي وجب عليها.
ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها.
لو قالت الزوجة أنا بتكفل بك بتحج بي وبعطيك كل شيء ما يلزمه يطيح، لا يقول لا ما عليه لزم. أو كذلك أخوة أو أبوة أو ولدة من الوالد، لكن هذا الولد قد يقال فيه من باب البر إذا ما عليه، إذا كان ما يضره الشيء هذا فإن كان فيه ضرر عليه هذا شيء ثاني.
ومن أيست منه استنابت وإن حجت بدونه حرم وأجزأ.
لو مثلا امرأة ما وجدت محرم وملكت نفسها وحجت بدون محرم وصدقت الفريضة عن سلسلك، لكن أصبحت محرم، أنت آثمة، والحج فرض الحج سقط عنك، لكن آثمة في السفر بدون محرم. أما الحج هو مدام الحجيت سقط عنك الوجوب.
وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرجا من تركته من رأس المال أو صابه أو لا.
نعم، إذا مات وله قدرة ولم يحج يتوق الحج من رأس المال قابل الورثة، قبل حق الورثة، قبل الوصية، يؤخذ من رأس المال حج من يحج عنه، لأن هذه فريضة واجبة من همته، وهي كالديون اللي في ذمته فيؤخذ من رأس المال. نعم.
ويحج النائب من حيث وجب على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. ويسقط بحج اجنبي عنه لا عن حي بلا اذنه.
نعم، يسقط بحج اجنبي عنه اذا قال انا احج عنك وما له قدره يحج، وقال انا بأدي الفريضه عنك وما له قدره، جزاه الله خير. مثل لو تبرع له إنسان قال أنا مستعد بركوبك وذهابك ومجيئك وتحج، يجزيه، لكنه ما يلزم، اللزوم ما يلزم. لكن لو فعل إنسان مثلا من أصدقاء ولا من أقاربه قال حنا نبي نحج وأنت تحج معنا، جزاهم الله خير، وتسقط عنه فريضة الحج، لكنه ما يجب عليه، ما يقال والله أنت الآن صرت مستطيع بدل غيرك، لأن أنا ما أبغى منك أحد، ما يلزم. لكن لو فعلوا حج أجزاءه. نعم. وهذا إذا كان كانوا بيحج عنه، حج عنه لكنه بدون إذنه بدون علمه ما، لأن هذه لابد أن يشترطوا نية، لابد أن يكون نائب عنه ووكيل عنه. مثل لو الإنسان مثلا لو بذلت الزكاة عن مثلا الإنسان، بذلت الزكاة عنه، عندك مثلا سلف لشخص 10,000، والله أنا بأخذ زكاة فلان يمكن ما يزكي، أنا بأخذ زكاة، ما تصح الزكاة أنا أخرجت عنها ولا يجوز تأخذ منها شيء، وتغرم الزكاة أنا أخرجتها، لأن هذه عبادة وهو المطالب به، واللي موكلك تخرجها لا بأس، ما وكلت الحج كذلك اللي يحج عنه موكلك هذا ما يجوز.
لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره بلا إذنه إذا ساغ ولو معذورا في أمره بحجه فيعتمر، وعكس فرق زكاة مال غيره بلا إذنه بإخراج السيف فإنه ليس بعبادة ويقع عن نفسه، ولو كان الحج نفلا عن محجوج عنه بلا إذنه. وقياس ما سبق في جنائز صحة فعل ثواب حي وميت.
إيش؟
قياس ما سبق في جنائز صحة جعل ثواب لحي وميت.
اي نعم، ماذا على انه يجعل ثوابه على القاعدة ان هذا فلا، يعني هو قصده المصنف المغمش انه يقول يعني في هذا المكان استثنوا انه لابد من اذنه، مع انه اجازوا في الجنائز في خمس جنائز إن الإنسان أي عمل طاعة وأي عمل بر يعمله عن إنسان حي وميت إنه يصل ثوابه إذا أهدى ثوابه إليه، فهو لابد منه إذا فعل، إذا طاف له مثلا سبع وأهدى ثوابه له يصل ثوابه، تصدق عنه يصل ثوابه، صلى ركعتين وأهدى ثوابه له يصل ثوابه، حج عنه اعتمر عنه يصل ثوابه. لكن هنا قالوا لا، لابد منه الحج والعمرة لابد منه. يقول هذا يعني حل نظر أحد الكلام فيه.
قال
يعني سواء فرضا أو نفلا
هذا عن الحي لا عن الميت.
أي
الميت قال
لهين الميت لا لا الحي لأن الميت جائز لا الميت جائز باتفاق لكن هذا الكلام بالحي
أي لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره بلا إذنه إذا ساغ ولو معذورا فأمره بحج فيعتمر فدفع زكاة مال غيره بلا إذنه.
نعم لو دفع زكاة مثل ما مثلنا دفع زكاة إنسان مثلا صرف مثلا 10,000 10,000 أنت قلت مثلا ربما أنه ما يزكي أو كذا أنا بطلع زكاته فلو أطلع زكاة ما يجزي عنه متغرم هنا لأنه ما وكل هذه عبادة ما تقع عند الركوب. نعم كمل.
بخلاف الدين فإنه ليس بعبادة ويقع عن نفسه ولو كان الحج نفلا عن محجوج عنه بلا إذن.
نعم يعني ما يقع ولو كان نفل قال هذا كل فرض والفرض واجب بالذمه ولكن حتى في النفل قالوا لا بد من اذنه ثم بعدين
وقياس ما سبق في الجنائز
قياس ما سبق فينا
صحه جعل ثواب لحي وميت.
اي نعم جعل ثواب لحي وميت قالوا هنا اي عباده من العبادات اهدى ثواب لحي وميت نفعه ذلك.
يعني من
كلامه
هذا انه بعد ما
انتهى
من الحج والعمره يهدي ثوابه لهذا الحج.
يعني يمكن الجمع بينهم بهذا يقال انه اذا احرم قال لبيك عن فلان ما تجزي هم نوبك فلان قال لك حج عن صحيح ما قال لك ما تقول لبيك عن فلان لكن انت كنت لبيك اللهم لبيك وحجيت فلما انتهيت من الحج قلت اللهم اجعل ثواب واجر هذه الحجه او هذه العمره لفلان هذا جائز لأنك وقت الحج أنت مأدي عن نفسك فلما تكملت والعبادة وانتهت هذه العبادة أهديت ثواب هذه يمكن الجمع أن يقال هذا كذا وهذا كذا وإن لبى عنه لبيك عن فلان وهو ما وكل وما يجزي عنه.
لو كان في حج الفريضة
نعم
في حج الفريضة ولا في حج
النافلة لا لا حتى له صحيح مو بشرط يبقى مريض إلا كلامهم هنا بلو حج عن إنسان ما يقدر يحج لهم لكن قوي بس إنه ما يستطيع يصل بماله لأنه يعني من استطاع ليس بهذا ما يستطيع فإنسان تبرع له قال أنا أبي أحج فإذا أذن له قال حج سقطت عنه الفريضة وما له قدر يسقط عنه وكذلك النافلة إذا أذن له قال حج وقال أبي حج عنه وحج عنه بإذنه فهو يصل إليه أجر هذه الحجة النافلة أو العمرة أو
وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ وإن مات في الطريق حج
من كان مثلا توفي وجدوا عنده مال لكنه ما يكفي وصوله إلى مكة من بلده لكن يمكن يلقى من مكة من يحج عنه بها مقدار هذا المال وهو يلزم يحجج عنه بهذا. نعم هذا استثني مما سبق. نعم
وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات.
والحال أنه لم يحرم
سواء كان محرم أو غير محرم إذا مات وهو في الطريق حج عنه من نفس المكان حتى ولو كان إحرام على القول لأنه في حال الإحرام أنها تقضى وهذا في خلاف بين العلماء هل إذا بكي عليه شيء أو لا بعض العلماء يقول مثلا لو أحرم الحج ثم توفي وهو محرم ويكمل وهي فرضه ينوب عن شخص كمل حجها بعض العلماء يقول لا ما يكملها بدليل قصة الرجل الذي كان في عرفات واقف مع النبي ووقصته ناقته سقط من ناقته ومات قال النبي كفنوا في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا قال لهم النبي هل هي فريضة هل أدى الفريضة النبي ما استفسر دليل على أنه ما دامت أحرم وصلت الحجة إن شاء الله وأنه يوم القيامة يبعث ملبي ولا يحتاج من يكمل حجته وهذا كثير من العلماء يرجح هذا القول، لأن النبي ما استفسر، والنبي ما يترك الاستفسار في الحال، لو كان في شيء يبين النبي عليه ترك الاستفسار في كم الحال دليل على أنه. ولذلك يقول ترك الاستفسار في الحال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا كان عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق.
نعم، هذا قول من عمر اللي حده، والقول الثاني ان النبي هو اللي قال ولأهل العراق ذات عرق. ما تكلم عن مواقيت ذي الحليفة، هذه يحددها النبي، ذي الحليفة والجحفة وقرن ويلملم، هذه النبي عليه الصلاة والسلام حددها ذات عرق. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حددها، وكان هذا الحديث يدل على أن عمر هو الذي حددها. نعم.
روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال: لم يوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا، فدخل الناس بحيال قرن ذات عرق ذات عرق.
نعم.
وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه قال ابن عمر: فآثر الناس ذات عرق على قرن. وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت قال: فقال له قائل:
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الميقات لغة الحج، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها.
أصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لمواقيت الحج. أما لفظة المواقيت فهي تشمل كل شيء مؤقت، والمؤقت هو الحج، وهي تشمل مواقيت الصلاة وغيرها. كلمة المواقيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا في أوقاتها، وهو الحد الفاصل بين ما يباح فيه الشيء وما هو ممنوع منه، أو ما يجوز أن يعمل فيه وما لا يصح فيه. فمثلا صلاة الفجر وقتت بطلوع الفجر، فقبل طلوع الفجر ما تصح الصلاة الفريضة، وإذا طلع الفجر فهذا وقتها، دخل وقتها، فهذا الميقات الحد بين ما يجوز وما لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنه المكتوب. وقال عليه الصلاة، يعني بيّن أن هذا يؤذن بليل قبل الفجر، ثم قم يؤذن بعد الفجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الفجر فجران، فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة. فالفجر الأول اللي يسمى الفجر الكاذب، اللي يصفها النبي عليه الصلاة والسلام لنا أنه يذهب في الأفق مرتفع إلى وسط السماء، نور خارج من المشرق وذاه من هذا عمود، وشبهه النبي بذنب السرحان، كأنه ذنب الذيب غير ممتد. فقال: بينوا للناس بشيء يفهمونه وشيء يعرفونه من بيئتهم، وأكثر ما يعرفون الذيب لأنه يأكل غنمهم ويبغضونه ويكرهونه وعارفين ذنبه. فلذلك النبي قال: يذهب كذنب السرحان، كل يعرفه. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص أن يأتي بالألفاظ اللي كل يفهمه. ففهمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا الفجر الكاذب، هذا يجوز فيه الأكل للصائم، ولكن صلاة الفريضة ما تصح فيه. أما الفجر الصادق توصفها النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يذهب مستطيرا في الأفق، هكذا يذهب يمين وشمال عن المشرق كجناحي الطائر، وصفها النبي مثل جناح الطير، وجناح الطير كل يعرفه. فكان صلى الله عليه وسلم يصف في الأشياء اللي يعرفه العالم والجاهل والمرأة والصغير، كل يعرفه هذا، لأن بس السرحان الذيب كل يعرفه، وجناح الطائر كل يعرفه، وصف لهم بشيء كل يفهمه عليه الصلاة والسلام. وهذا من جوامع كلمه، وأنه يوفق للكلمات اللي كل يفهمها العامي والطالب العلم وغيرهم. فلذلك تجد كلامه عليه الصلاة والسلام من أوضح الكلام، تكلم به قبل 14 قرن، ولا سمعت حديث الرسول ولا واضحة لك، ما تحتاج إلى شرح، ولا سمعت كلام الناس الآخرين اللي بعد هذا، ولك ما يحتاج إلى توضيح كلامهم. أحاديث النبي من أوضح ما يقول عليه الصلاة والسلام. فهو هذا بيّن حد طلوع الفجر، بل مواقيت الصلاة وقتها النبي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، المواقيت. لكن المصنف هنا يقول: باب المواقيت يبين لنا مواقيت الحج، لأنه يبحث في مسائل الحج. وإن كان هنا في الصلاة ذكر المواقيت، لكن هنا يخص مواقيت الحج ليبين النبي عز فيها، وأن كل من جاء إلى مكة لا يجوز أن يتجاوز هذا الميقات حتى يحرم. نعم.
ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة 600 ميال أو 7، وهي أبعد
ذو الحليفة هي أول المواقيت. العلماء رحمه الله يبتدون بها لأن النبي ابتدأ فيها بيان ماك، والثاني أن النبي أحرم منها، وهي ميقات أهل المدينة، فاستحقت التقديم في الذكر. وهي ذا الحليفة معروفها الآن، تسمى أبيار علي، قريبة من المدينة، وبينه وبين المدينة للذي يمشي أو على راحلته 3 ساعات و3 ساعات ونصف، لأنها 6 أميال والميل نصف مسيرة نصف ساعة، 6 أميال أو 7 أميال، فمعناه 3 ساعات و3 ساعات ونصف، بالنسبة للمشي المطية أو بالنسبة كذلك الذي يمشي على رجله، فهي ثلاث ساعات مسافة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحج صلى الظهر في المدينة، ولما صلى الظهر مشى، وصلى العصر في ذي الحليفة، صلى الظهر بالمدينة أربع ركعات، ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى فيها العصر ركعتين لأنه سافر تجاوز البلد صلى الله عليه وسلم.
وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام.
نعم، هي أبعد المواقيت لأنها هي تعتبر في المدينة في الحقيقة، ثلاث ساعات من الطريق هي تعتبر في المدينة، فهي أبعد المواقيت بالنسبة إلى مكة. نعم. أما المواقيت الثانية هذه عشرة أيام، من المواقيت الثانية اللي يومين واللي ثلاثة أيام ما يزيد عن هذا.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة.
نعم، كل ما كان جهة المغرب فميقاتهم، لأن المدينة جهة الشمال، فاللي يجي من الشمال يمر على المدينة هي ميقاتهم. أما من جهة المغرب فهي الجحفة، والنبي وقتها صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب، جميع من أتى من جهة المغرب إلى ما لا حد له يمرون عليها وهي ميقاتهم. والجحفة هي قرية كانت في الوادي هناك، فهي سميت جحفة لأن السير اتحفها، وكانت قبل ذلك تسمى مهيعة. نعم، وهي الآن خراب غير معمورة، ولكنها قريبة من رابغ، ورابغ محروف، فالناس يحرمون من رابغ لأن ما بينها المسافة إلا قليلة، هي قبل رابغ بقليل.
ضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرب رابغ بينها وبين مكة ثلاث مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة ليلتان.
ميقات أهل اليمن يلملم، ويلملم واد معروف هناك طريق أهل اليمن، وهنا مع الطريق اللي يذهبون الناس من مكة يخرجون من المسملة ويمسكون الخط الساحلي يمرون عليه، فيه مسجد يحرمون الناس منه، وفيه قرية كان الناس يمرون عليها قبل وجود خط الإسفلت اسمها السعدية، فكانوا يحرمون من السعدية لأنها وسط الوادي، ومعروفة السعدية إلى الآن، وهي قرية عامرة فيها مزارع ومعروفة، لكن لما إنه سوي خط الإسفلت الحكومة جزاها الله خير وضعت مسجد محاذي المحل مكان الناس يحرمون منه، محاذي للسعدية في نفس الوادي، وادي يلملم، ويحرمون الناس الآن منه. نعم.
قولكم ميقات رابغ بينها وبين مكة ثلاث مراحل.
ثلاث مراحل أكثر. نعم. يقول
قال النووي وغيره فيه نظر ظاهر، وإنما بينهما خمس مراحل أو ست.
الصحيح.
وهذا الواقع لا ريب.
لأنها هي بينه وبين جده 150 كيلو. جده بينه وبين مكة 70 كيلو. هذه فوق 200 كيلو. يعني كل ما ثلاث مراحل. مرحلتين. المرحلتين ما بين 70 إلى 80 كيلو. هذه هي مرحلتين. فهي خمس مراحل صحيح. هذا هو الصحيح، أنا خمس مراحل، أنها بعيدة، بعضهم بعيد.
وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة وليلة من مكة.
نعم، هذا قرن، القرن هذا عبارة عن واد مستطيل يأتي من جبال الهدى حتى ينزل على السيل، وكل هذا الوادي محل للإحرام، ولذلك وضعوا مكان للإحرام في الهدى، وفيه مسجد يحرمون الناس منه، ثم الوادي المستمر إلى السير ويحرمون من السير. لكن المسمى الأول هو اللي يسمونها الناس اليوم السير، فهذا لكل من كان شرقا عن مكة يحرمون منه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال خص مثلا أهل نجد بأنهم هم أقرب من يكون، وإلا فهو كل مكان إلى اليمن اللي يجون مع أهل اليمن من الطريق هذا يمرون أيضا عليه، فهو يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، وهو وادي معروف وأعلى يسمى وادي محرم والناس يحرمون منه لأنه هنا.
وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير بينه وبين مكة نحو
الجبل يقول الجبل ومش على كلمة الجبل
لأن فيه عرقا
جبل جبل ولا رمل
بينه وبين مكة نحو مرحلتين.
نعم هذه الآن ذات عرق الآن يسمونها الناس الضريبة، بل للعراق والذين يأتون من المشرق يمرون عليها ويحرمون منها، فهي والسين متقاربات بعدها عن مكة حوالي مرحلتين. نعم
قال وقيل عرق الأرض السبخة
عرق
الأرض السبخة تنبت
الطرفات الأرض السبخة
نعم وقيل عرق الأرض السبخة تنبت الطرفات
تنبت الطرفات. المهم أنه جميع المواقيت اللي وقتها النبي وقتها بشيء واضح لكل أحد يعرف كل أحد ولا يتغير، وقتها بالأودية لأن الأودية ثابتة، الأودية تنزل من الجبال والسيول سويت الله طريق، فهذا هو الوادي، فهذا وادي العقيق للحليفة، وهذا وادي رابغ معروف، وهذا وادي يلملم، وهذا وادي محرم، وهذا كذلك فتحر مع الوادي، فكلها أودية معه. ولذلك خالد من قال مثلا قرن انه جبل مثل ما يقول بعضهم هو جبل صغير وهو لا هو ذات عرق هي والوادي هذا لان المواقف كلها اودية هنا.
وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين
نعم لاهلها يعني ذكرهم النبي قال لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب ذا الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد القرن هذه النبي سماها ويقول عليه الصلاة والسلام هذه لأهلها يعني لمن ذكرنا من أهلها ولغيرهم ممن يمر عليها لأنه سيأتي ناس من خلفهم يتوت تغير المسميات فكل من مر على هذا فلا يجوز له أن يدخل مكة حتى يحرم منه فإن تجاوزه فقد أخطأ وخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعند جمهور العلماء يلزمهم كفارة وهو أن يذبح شاة إذا تجاوزه بدون إحرام ثم أحرمه. أما إن رجع لو نبه وقيل له تجاوزت الميقات ورجع قبل أن يحرم فلا شيء عليه وأحرم منه. نعم.
ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة.
نعم من كان دون هذه النبي حدد هذه المواقيت لمن كانوا خلفها، أما من كانوا دونها فكل واحد يحرم بيته، ففي طريق المدينة هذا كل يحرم مثلا أهل قسفان يحرمون مثلا من قسفان، أهل وادي فاطمة يحرمون من وادي فاطمة، أهل خديد أهل خليص يحرمون من أماكنهم لأنهم دون الميقات، كذلك مثلا أهل بحرة وأهل جدة إذا أرادوا يحرموا بعمرة أو بحج يحرمون من أماكنهم وهكذا، كذلك مثلا بالنسبة للجهة الشافية على الشرائع وأهل الزيمة يحرمون من أماكنهم وهكذا.
رجمهم
هو دهار أهل مكة من مكة، لأن النبي قال حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة للحج. أما العمرة لا، لابد أن يخرجوا إلى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة العمرة قال لعبد الرحمن أخيها اذهب بها إلى التنعيم، فذهبت وأحرمت من التنعيم. ولو كان يجوز أن تحرم من مكة لأمرها النبي أن تحرم، لأن هذه امرأة وعورة وروح ذهابة ومجيئة فيها مشقة، فلا أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنه لا بد من الخروج، فخرجت إلا ولذلك عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن يذهب بها إلى أقرب الحل، وأقرب الحل هو التنعيم لأنه قريب 3 أميال عن الحرم. فهو النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرج بها إلى التنعيم. نعم.
الوادي محرم
أول
ولا محرم؟
وادي محرم. لا وادي مضمون، وادي محرم. لكن الناس يقولون وادي محرم، لكن هو مضمون محرم.
ومن حج من أهل مكة فإن
محمد الله يرحمه الشيخ محمد بن إبراهيم يقول أنه مضغوط، هذا فتاويه أنه مضغوط وادي محرم. هنا
ولا صارت مثلا بالفتح، أقول لا صارت بالفتح، كأن الله أعلم يعني وجهه القوي أنه يحرم منه.
إيه مكان الإحرام المحرم كما يسمون الناس الحين، لا يقول هذا المحرم. إيه لكن ما دام أنه حاصل إلا ضبط هو الوادي، وادي المحرم يعني الوادي من مر به فهو إيه من أراد المحرم يخرج منه، والمحرم يحرم من ذلك الوادي. فلعل هذا يعني، وإذا في المحرم هو مكان الإحرام يعني، إذا في المحرم هو واضح يعني. ولكن يعني السماء مقدم على القياس.
ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها لقول ابن عباس، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ثم لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها.
اتفق عليه بالنسبة للحج، لأن النبي أمرهم أن يحرموا من مكة، بل أمر الصحابة الذين أتوا معه لما حلوا من عمرتهم وبقيوا في مكة محلين، فلما كان اليوم الثامن أمرهم أن يحرموا للحج من مكة، أما إذا أراد أن يأخذ عمره فهو يأخذ إلى الحل. نعم.
ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاز أقربهما أقربها منه، قول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري.
بعض النسخ من كوديت، وهذا ما من كوديت عندكم
كوديت
ولا كوديت؟ إيه لا، من طريقك انظروا حذوها من طريقك، هذا هو ما تتكلم عنه. وفي بعض النسخ من كوديت وهذا خطأ تحريف، الصواب من طريق، يعني لما الإنسان جاء دخل إلى مكة من طريق ما مر على هذه المواقف، لأن مكة عبارة عن شعاب وأوديه، يمكن يجي إنسان مع وادي غير هذه اللي فيها المواقف، فإذا علم أنه حال أحدها يحرم بمجرد المحاذاة يحرم منها، فبالمحاذاة يحرم هو ميقات، وما يكلف أنه يذهب إلى الميقات، هذا من لطف الله ومن تيسير الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشق على أمته مجرد ما تحاج الميقات تحرم ولو ما هم من شرط أن التمر عليه. نعم.
ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذ ميقاتا.
نعم ويسن أن يحتاط يعني مثلا إذا اختلفوا مثلا الاثنين والجماعة اختلفوا قالوا وازننا والثاني قالوا لا باس شوي فينبغي يحتاطون يحرمون من المكان هذا اللي كلهم متفقين على أنهم ما تجاوزون أحوط له لأنه ربما يتجاوز الميقات يحرم عليه التجاوز الميقات ولو أحرم قبل الميقات مثلا المسافة مثلا كيلو أو كيلوين أو نصف كيلو فهذا ما عليه لأنه عمل احتياط الدين فينبغي للإنسان أن يحتاط. نعم. وكذلك من في الطائرة الآن يعني الناس بليوا بهذا أكثر من غيره وأكثر من مرورهم في الطرق وفي الأودية الآن في الطائرات إذا مثلا قيلوا أنك حاذيت الميقات ينبغي مثلا للمسؤول في الطائرة المضيف أو غيره والمسؤول إخبار الناس يخبرهم قبل مثلا ربع ساعة ثلث ساعة بنصف ساعة وأن الميقات قريب سنحاذي حتى يستعدون الناس ويمديهم يحرمون قبل يتجاوزونه فينبغي يحتاط لا بالنفس مثل المسؤول اللي في الطائرة اللي يخبر الناس ولا بالنسبة أيضا للراكب نفسه يحتاط لنفسه من حيث يقولوا له يبادر ويحرم لأن لا يتجاوز الميقات بدون إحرام.
فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين.
إذن هذه أكثر المواقيت تبعد عن مكة مرحلتين. نعم.
وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل.
نعم يحرمها من الحل هذا الحل لو خرج إلى التنعيم ولا خرج إلى الشميسي ولا خرج إلى عرفات ولا أي من قصده أنه بس يخرج عن حدود الحرم ويحرم لأجل يجمع بين الحل والحرم كما أن الحاج من مكة يحرم بمكة ويجمع بين الحل والحرم لأنه سيذهب إلى عرفات ويقف عرفات وعرفات مهم من الحرم من الحل فيجمع بينهم كذلك المعتمر يجمع بين الحل والحرم يخرج للحل ويحرم منه ويدخل إلى مكة
يحرم لها من الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه.
نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ أنه ما أخرجها إلا إلى التنعيم لأنه هو أقرب شيء ولو كان أنه يسوغها الإحرام يسوغ لها الإحرام من مكة ما كلفها النبي أن تخرج بدليل أنه عليه الصلاة والسلام بحث عن أقرب منطقة وشاف أن هذه أقرب قالت إلى التنعيم يعني التنعيم من الحل فهي أقرب منطقة ذهبت وأحرمت منها ولو كان النساء كان حرمت من محله.
البحثة مكان أهل المغرب.
ها؟
البحثة مكان أهل المغرب.
إيه.
طيب وأبر علي.
إذا مروا هذا المغرب عليه يحرموا منها لكن أهل المدينة. أبر علي أهل المدينة. يا أهل المدينة ومن سامتهم من يكون شمالا عن مكة.
لأن
المدينة الآن تقع شمال بالنسبة إلى مكة أي تصبح غرب مصنفات لأهل المغرب الذي يجون أهل الشام يمرون عليها وأهل مصر وكل مكان في المغرب حتى مثلا أفريقيا وأوروبا وأمريكا هذا طريقهم. نعم.
ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم يجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه.
نعم هنا المصنف يبين أنه يحرم على الإنسان أن يدخل مكة إلا محرم مطلقا سواء جاي لحج أو جاي لعمرة أو جاي لتجارة أو جاي لزيارة لا بد له ولا يجوز أن يدخل مكة بدون إحرام أبدا هذا هو المذهب وهذا عليه طائفة من العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز لأحد ولا استثنوا إلا في حالة القتال أو معذور أو إنسان يتكرر دخوله إلى مكة، مثل اللي يروح يحطب للناس يروح الجبل حطب ولا جبل فحمو يدخل مكة يتردد، أو كذلك صاحب البريد اللي يتردد كل يوم وهو رايح وجاي هذا معذور. فمثل هذه أنا أما غيره سواء جاي لعمرة أو جاي لحج أو لتجارة أو لزيارة أو لغرض من الأغراض لا بد أن يحج. هذا هو المذهب وهذا عليه جمهور العلماء رحمهم الله. ولكن القول الآخر الذي هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأنه لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد الحج والعمرة، أما من جاء لتجارة أو جاء لزيارة جاء فهذا لا يلزمه الإحرام. لكن من قصد مكة لعمرة، قصد مكة وهو مريد العمرة أو مريد الحج، لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرم. أما من لم يرد ذلك فلا، وهذا هو الصحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث لما ذكر المواقيت ميقات الجحفة وبقية المواقيت قال هذه لهم يعني لأهلهم ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فالشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء أخذوا من قول صلى الله عليه وسلم ممن يريد الحج والعمرة أنه لا يجب إلا لمن أراد حج والعمرة وغيره لا يلزم. إن كان يجي المكة لزيارة أو تجارة ولا قصد عمرة لا حج ولا عمرة فلا بأس يدخل بدون إحرام، وهذا هو الصحيح لأجل الأخذ بهذا الحديث وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، واختاره مجموعة من العلماء. نعم.
فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه.
نعم، يعني حتى لو مثلا تجاوزوا يجب عليه أن يرجع ويحرم، إلا إذا خاف أن الحج يفوت ويحرم المكان، أو خاف مثلا على نفسه مثل يصير شيء مثلا غير آمن ولو رجع وحده يخشى من اللصوص ومن السراب، فهذا معفو عنه.
جاء الحاج من المدينة أو إذا تجاوز إذا جاء من المدينة أو من المغرب ميقاته ذا الحليفة، فيوم جاء المكة أردنا أن نأمر بالرجول ما يرجع مثلا إلى السيد أو إلى
لا ما يجوز. ولكن إذا كان مثلا من الشام أو من مصر أو من المغرب وهو مر على المدينة ولا أحرم فربما يقال إلى رحل إلى ميقاتك وأحرم مثلا من رابغة أقرب لك من الحين فيجوز لأنه ميقاتك. فأما إذا لم يكن ميقاته فلا، أو مثلا إنسان جاء مثلا من نجد جاء على طريق المدينة تجاوز ذي الحليفة ما أحرم جاء، ربما يقال من الميقات مثلا السيد يروح إلى السيد ويحرم. أما لم هذا رأي للإمام مالك أيضا، وإلا جمهور العلماء لا يقولون لا الميقات اللي مر عليه يرجع له هو بنفسه، لكن رأي للإمام مالك رحمه الله يقول إذا مر وهم من أهل الميقات ولا أحرم منه يرجع إليه أو يرجع إلى ميقات بلد ويحرم منه. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله وحده، والجمهور العلماء يقولون لا لازم يرجع إلى الميقات نفسه ويحرم.
جاوزنا الميقات للطائرة لجدة يقول الحرم من جدة
مترجم يقول تجاوزنا الميقات
اي
وتغفل من غير احرام
اي
فهل يجوز ان نحرم من جدة؟
ومن هم جايين؟
الطائرة من اليمن.
من اليمن.
من اليمن. من اليمن. مارين على يمن ولا مارين على السيل؟
الطائرة.
اي انا خابر الطائرة، لكن الطائرة يمكن تجي مع الساحل تمام، ربما تجي من هنا إذا كان لا ما يجوز. إذا جيت وأحرمت من جدة يكون عليك دم، لكن لو جيت وصلت جدة ما أحرمت تروح إلى يلملم وتحلم منه ما عليك شيء. وإن أحرمت من جدة يكون عليك دم.
قبل يرمدم هذا ما في شيء ولا
لا؟ ما في شيء لو احرم من كراتشي، ولكن السنة لا يحرم منه. السنة انه مثلا يلبس احرامه، فاذا اقبل سأل رعب ضيار وقال اننا مسلمون هذا هو الافضل. لكن اذا خش ان راح الطيارة ما يخبره، او خش انه ينام، او خش من بعض الامور واحرم قبل ذلك، فلا بأس بذلك احتياطا. احتياطا لا بأس، لأن ربما بعض مثلا طاقم الطائرة ربما يقصرون ولا يخبرون ويتساهلون. فإذا احتاط الإنسان وأحرم قبل الميقات ما يخبر.
واللي يخبرك
الشيء
اللي بيجعلها للميقات، أم هو يبدأها عند الإحرام؟
لا، عند الإحرام. هذا هو الإحرام النية.
وإن أحرم من موضعه فعليه دم.
إيه نعم، إذا أحرم من موضعه الذي يعني بعد ما تجاوز الميقات، ما رجع للميقات وأحرم من مكانه، فإحرامه صحيح لكن عليه دم. مثل اللي جاب الطائرة من اليمن، أو جاب الطائرة مثلا من مصر ولا أحرم الطائرة، ما أحرم إلا من جدة، هذا تجاوز الميقات يحرم، حرمه صحيح لكن عليه دم كفارة للتجاوز.
وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، وكره إحرام قبل ميقات وبحج. نعم،
يكره الإحرام قبل الميقات، يكره كراهة، لكنه إذا خشي أنه يفوته تزول الكراهة فيحرم منه، مدام الشيء ما هو ممنوع لكن يكره. فالأفضل من الميقات اللي حدده النبي. لكن إذا كنت مثلا ربما أنك ما تتكبر على الطيارة، ربما ما يخبرك، فلا بأس أنك تحرم قبل هذا، لأنه موضوع كراهة، فتحتاط دينك وتحرم ما يخالف.
وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد.
نعم، وينعقد وإن كان فيه خلاف، يعني النبي وقت الحج شوال، أشهر الحج شوال وقت، فلو أحرم بالحج في رمضان عند بعض العلماء ما يصح، وعند بعضهم يكره كراهة، كما إذا أحرم قبل الميقات مكروه كراهة، ولو أفضل يحرم من الميقات. يعني هذا ميقات مثلا أشهر الحج، هذه المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية اللي حددها النبي ذي الحليفة، مواقيت مكانية، فالحج له ميقاتان، ميقات زمني في الأشهر وميقات مكاني، وهي ذي الحليفة والجحف وهي لملم وقرن، هذه المواقيت المكانية. والزمانية الأشهر، الأشهر شوال والقعدة وأشهر الحجة، هذه وقت الحج وغيرها لا.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، هنا لما بينا المواقيت رحمه الله قال باب المواقيت، وبين لنا المواقيت ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر واليمن والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد القرن، وميقات أهل العراق ذات عرق. بين هذه المواقيت المكانية وبينها وذكر مسافاته، ثم بعد ذلك قال وأشهر الحج شوال والقعدة، يعني وهذه كأنه قال وهذه المواقيت الزمانية، هذه المواقيت اللي أنا قلت ثم زماني أو مكاني، فهذا الزمان المواقيت الزمانية هو شوال والقعدة وعشر من الحجة، والصحيح أنها تسع من الحجة ما هي بعشر، لكن اصطلحوا على أنهم يسمونها العشر، ولا هي تسعة أيام، لأن العاشر يوم العيد، ويوم العاشر انتهى الحج، يعني طلوع فجر العيد يفوت الحج، إذا ما أدرك عرفات قبل طلوع الفجر فهو فاطر الحج، فهي في الحقيقة تسعة، ولكن ما اصطلح على أنها تسمى العشر تقريبا. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر.
نعم، منها يومين كان يفوت الحج إذا ما أدرك اليوم، لكنه اليوم الحج صار من جملة الحج لأنه يؤدى به أعظم العبادات، يؤدى به أعظم مناسك الحج، لأنه فيه الوقوف بالمشعر الحرام، وفيه رمي الجمار، وفيه الطواف بالبيت، وفيه السعي بين الصفا والمروة، وفيه حلق الرأس، وفيها نحر الهدي، كلها في يوم العيد، فصار من أيام الحج ويعتبر من أيام الحج. وإن كان الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، والعرفة هو اليوم التاسع، اللي فات عليه اليوم التاسع فاته الحج. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الركوب والارتداف في الحج. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان لدف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفتين المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينبي حتى رمى جمرة العقبة.
وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام حج على راحلته، حج وهو راكب، ولم يكلف نفسه المشي مثل ما يفعل بعض الناس، وإن كان جائز المشي ويرى بعض الناس فيه فضيلة، لكن الأفضل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي ركب راحلته من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، بل وقف يوم عرفة كله وهو راكب على ناقته صلى الله عليه وسلم. عندما نزل في نمرة ولما أنه خطب خطبة قبل الزوال أو مع الزوال، صلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام في الحال راكب راحلته وذهب إلى قرب الصخرات الكبار أو عند الصخرات الكبار، ووقف عليه الصلاة والسلام راكب على الراحلة حتى غربت الشمس، وهو مستقبل القبلة يذكر الله ويدعو الله ويستغفر الله ويهلل ويكبر صلى الله عليه وسلم ويدعو وهو على راحلته. فلما غربت الشمس واستحكم الغروب، تحقق الغروب عليه الصلاة والسلام، وأقبل الليل من جهة المشرق، تحقق الغروب ذهب السفر، انصرف من عرفة عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة وهو راكب، ووصل إليها وهو راكب، من المزدلفة وهو راكب، وذهب إلى منى وهو راكب عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا لما انتهى تعمل منى نزل إلى مكة وسعى وهو راكب على إلى مكة على مطيته، ودخل الحرم وطاف عليه الصلاة والسلام، فهو كان راكبا. وكذلك أيضا يدل على جواز الإرداف على الناقة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان بانصرافه من عرفة مرتفن أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد كان رديف النبي على راحلته عليه الصلاة والسلام، ولما انصرف من المشعر الحرام وذهب إلى منى أردف الفضل بن العباس، وكلهم في ذلك الوقت من الشباب، فكان هذا رديف وهذا رديف عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه الحاج يركب الناقة ويردف عليها ويشيل عليها متاعه ولا فيها شيء. نعم.
باب ما يلبس المسلم من الثياب والأرضية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرق ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفرة طيبا،
ولم ترى عائشة بأسا بالحني والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة.
المصنف رحمه الله بيّن لنا الشيء الذي يجوز للمحرم أن يلبسه والشيء الذي لا يجوز له أن يلبسه. النبي بيّن الإحرام كيف يحرم الإنسان، يحرم في رداء، يحرم في إزار وفي رداء، ولا يلبس الشيء المخيط لا من السراويل ولا من الثياب، ولا يلبس العمامة التي تغطي الرأس، هذه الأشياء الممنوع منها. فيحرم مثل ما فعل النبي، أحرم صلى الله عليه وسلم في إزار ورداء أبيضين نظيفين عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للإنسان، ولا يلبس شيء مثله ورس أو زعفران. والمرأة وكذلك ما يغطي رأسه، والمرأة ما تنتقب، ما تحط على وجه شيء في حال الإحرام، لأنه ورد وإن كان الحديث فيما فيه أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فهي لا تغطي وجهها لأن النبي قال لا تنتقب. وكذلك ما تلبس المرأة القفازين حال الإحرام، القفازين اللي هي الشراب حق الجديد، ما تلبس المرأة في حال الإحرام، ولا تحط على مثلا البرقع على وجهها، البرقع أو النقاب فلا تغطي وجهها إلا إذا خشيت من الرجال، فيجوز أن تسدل مثلا ذبابة على وجهها لئلا ينظر الرجال إلى وجهها. وإذا لم يكن عندها رجال جانب فهو يجب عليها كشف وجهها، إذا كانت في الخيمة أو كانت في السيارة ما عندها أحد أجنبي تكشف وجهها لزوما، لكن خشيت من الأجانب تغطي وجهها، سواء كانت مثلا في عرفة أو كانت في المزدلفة أو عند رمي الجمار أو عند الطواف أو عند السعي، فيها ما في شك أجانب تغطي وجهها بإذن
الله. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني قريش عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأجر تلبس إلا المزافرة التي تردع على الجلد. فأصبح
من سليفة يعني المهم أنه يكون إزار ورداء، فإذا كان مثلاً الإزار أبيض لا بأس، أو كان أصفر أو كان أحمر لا بأس، أي لون من الأنواع هو ممنوع، المهم أنه المخيط بس أو شيء فيه ورس أو زعفران هذا اللي ممنوع منه، أما الألوان الأخرى هذا لا بأس بها.
فأصبح بن الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس
قلد
بدنته
شوف ايش قال عنه بدنه، لانه معه مجموعة من البدن ما هي بوحده.
قلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم
نعم.
يحل
من أجل خمس بقين من ذي القعدة، يعني كان مسيره عليه الصلاة والسلام تسعة أيام من المدينة إلى مكة، خمسة أيام من القعدة وأربعة أيام من الحجة، تسعة أيام. نعم.
فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها.
نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ البدن معه من المدينة، معه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الإبل أهداها إلى الحرم وقلدها، والتقليد يوضع برقبته شيء يدل، يعرفون الناس أن هذه مهدات للحرم أنها بدن وأنها ستنحر، حتى من حين تدخل إلى مكة يعرفون الناس أن هذه ستنحر، فذي له رغبة باللحم يتابعه ويشوف متى تذبح ويأخذ نصيبه منها، فهذا يعلقون عليها ما دخلت يعرفون الناس كلها المكة إذا دخلت يعرفون هذه جاي ما هي جاية للبيع، جاية تنحر، فربما يكون مثلا وقت عمرة وينحروا له هنا قرب المروة، وإن كانت وقت حج فهي تنحر بميناء، فالنبي قلدها. وكذلك أيضا كان يشعرها أحيانا، والإشعار هو أن يبشر السلام حتى يطلع المهدم ويلطخه على جانبه، فإذا عرف دخلت إلى مكة وعفي الدم على سنامة من هنا أو من هنا أو على جنبه، عرفوا أن هذه من البدن التي ستذبح، فيتبعها الفقراء والمحتاجين حتى تنحر ويأخذون نصيبهم منها، فهو يعلق على رقبتها الشيء حتى يعرفونها الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام فإذا أتى الإنسان محرم ومعه شيء من البدن ما يجوز يتحلل حتى يلحق، ما يجوز حتى يحلق رأسه، ولا يحلق رأسه حتى يلحق، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإذا بلغ الهدي محلة ونحروه يحلق رأسه ويلبس ملابسه. فلذلك النبي لما وصل طاف طواف القدوم الذي هو سنة، وسعى بين الصفا والمروة سعي الحج الذي هو ركن، فلما ذهب إلى عرفة رجع من عرفات صار يوم العيد نحر البدن، فنحر صلى الله عليه وسلم 100 بدنة في ميناء، نحر بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، ثم قال لعلي كمل الباقي، وعلي رضي الله عنه نحر